لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كرب، ورب قائلة ورب قائلة والهم يتحفني بناظر من لطاف الدمع ممطور. خفض عليك فللأحزان آونة، ومن المقيم على حزنين بمعذوري. فقلت هيهات فات السمع، لا يعرف الحوز إلا يوم عاشوري. أي يوم ذاك اليوم؟ قال يوم سرى الضاع، يوم سرى الضاع عن فيه لابن فاطمة سنان مطرد الكعبين مطروري. وخر للموت لا كف تقلبه، أيوا حسينا. وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطن من الجرد المحاضير. تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبوري. يا ميت مات بعطش والشط ملان، يا ميت مات بعطش والشط ملان، يا ميت صار صدر للخيل ميدان. حتى كفن يا غيرة الله ما حصل، اي ايه ايه والله حتى كفن يا غيرة الله ما حصل له ولي ويلي تناشدني عليه من تهمل العين كل البجا والنوح والحسرة على حباب قلبي وتشهدي بصبها دموعي ملزوم في حب ولا أشوف بطاعي يا ريت قبل ضلوعه الرضة تضلو وقبل خدة عفرت مني الخدة وحسينا أنا أبكي على مصابة كل صبح ومسي أبكي وساعد على البكاء الزهرة الزكية لا زال تصرخ يا غريب الغا يا حسين يا الماذا أقمن قبل الذبح ماي ويلي صحيت لو ان حاضر يا حسين يماك ان كان بفادي لضمك اي والله واستروحك يا ابني يا ابني وشماك اه وحسينا الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية الشريفة المباركة نتعرف على كيفية التعامل مع كتاب الله وكيف يمكن للإنسان أن يستفيد مما في كتاب الله من قوانين وأحكام فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وقبل ذلك نقف عند مفردات الآية الشريفة حيث بدأت فقالت تلك حدود الله، فيا ترى ماذا يراد بحدود الله؟ والأمر الآخر وما المقصود بقوله فلا تعتدوها؟ أما بالنسبة للأمر الأول المقصود بحدود الله إشارة إلى القوانين والأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وكل حكم من هذه الأحكام تصف في مصلحة الإنسان، وإن غاب عن الإنسان في بعض الأحكام والفرائض فلسفة هذا الحكم وفلسفة هذه الفريضة، كما عرفنا فيما سبق حينما تحدثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشرنا إلى أن هناك من حينما يقف عند فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول بأن هذه الفريضة ليست في مصلحة الإنسان، بل أنها نوع من التسلط على الإنسان وسلب لحقوقه، وإلا أنا كإنسان إلي حق أن أتصرف وأن يصدر مني أي شيء، ولا يجوز لأحد من الناس أن يمنعني مما يصدر مني. ولهذا ذكرنا وقلنا أن هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي قد يصدر من الإنسان والمنكر الذي يرتكبه الإنسان فيه خلاف للحياة التي أرادها الله للإنسان. الله عز وجل خلق الإنسان وأراد له حياة السمو والكمال، فمخالفة وعدم قبول بمثل هذه الفريضة لا يستقيم مع ما أراده الله سبحانه وتعالى. لكن لأن الإنسان ليست لديه معرفة بهذه الفرائض وما يراد منها وما الهدف منها، مع أن في مجموعة من الفرائض والأحكام تلحظ بأن هناك إشارة إلى فلسفتها. صحيح أكو بعض العبادات الله عز وجل فرضها على العباد، قال لهذا الإنسان أريدك أن تلتزم بهذا العمل من غير أن تسأل ليش هذا العمل، سر هذا العمل، ما يراد من هذا العمل، أنا أريد شيء واحد من خلال التزامك بهذا العمل أن تظهر العبودية لله. مثلا حينما يصلي الإنسان وفي اليوم والليلة 5 صلوات، يجي واحد يوقف هذه الصلوات بهذه الكيفية وهالطريقة وبهذا العدد، لماذا لم تكن أكثر، لماذا لا تكون أقل؟ الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا شيء أنا فرضت على هذا العبد أريد من خلاله أن يعيش الإنسان، أعوده وأربيه وأعلمه على أن يعيش العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. في بعض الأحكام والفرائض نعم ذكرت لها فلسفة وسر، منها ما أشارت إليه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حينما تحدثت عن فلسفة التشريع، قالت فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء للرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، وهكذا في غيرها من الأحكام. فأشارت إلى أن الغرض والغاية من هذا العمل هو هكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصل الإنسان بالنتيجة إلى هذا الذي يريده، أن يعيش الإنسان العبادة بما لها من معنى. زين، هذا من جهة. إذن فلما نقول تلك حدود الله يعني إشارة إلى كل ما فرض من عند الله عز وجل على العباد وما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد. قال لهذه الحدود، هذه القوانين والأحكام مطلوب منك أنك ما تعتدي عليها ولا تخالفها. فلا تعتدوها بمعنى أن يرتكب الإنسان المعصية والمخالفة لتركه لهذا العمل. شوف الله عز وجل نظم حياة الإنسان في كل جوانب حياته، في كل ما فرض عليه من حلال وحرام، في مطعمه، في مشربه، في عباداته، في معاملاته، حتى فيما يأكل الطعام الذي يأكله الإنسان. وإذا الله عز وجل خلى إلى قوانين وأحكام حتى بالنتيجة يوصل الإنسان إلى الهدف. لاحظ مثلا في الآيات الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أعطاهم الرخصة، بيّن لهم الحد، بيّن لهم الحكم: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لكن بشرط. أكو عندنا قيود، هذه القيود تصف في مصلحتك أنت أيها الإنسان. مثل ماذا يا رب؟ قال أحل، قال حرمت عليكم الميتة. صحيح احنا قلنا لكم هناك حلال، كل شيء الموجود على الأرض حلال، لكن أكو هناك قيود، إذن لابد وأن تلتزموا بها. مثل ما قلنا لكم حلالا طيبة، أكو بعض الأطعمة بالنتيجة هي فيها مفسدة ولا يوجد فيها مصلحة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر ما ذكر في الآيات الشريفة. ليش هذه؟ يجي الإنسان يعرف، وإذا هذا إذا يبحث يرى بأن في ذلك لم تكن المصلحة. لو أكو هناك مصلحة كان قال له ما عندك مشكلة. ولهذا مو بس أنه يلتزم الإنسان بما يعرفه من حكم ظاهري، وبعض الأمور حكمها ظاهر معروف، حلال حلال، حرام حرام، هذا الطعام الذي سيأكله هذا حلال، هذا الطعام الذي يريد أن يأكل حرام. لكن في بعض الأحيان أكو هناك أمور يشتبه فيها، هذه اللي فيها شبهة يجوز له يدخل تحت عنوان، تحت عنوان الحلال، لو يدخل تحت عنوان الحرام. قال له هذه الشبهة أنت ما تدري الآن لا هي حلال ولا هي حرام، إذن فما هي الوظيفة؟ يقول حتى يعيش الإنسان الورع والتقوى ففي الشبهات يتجنب شبهات. هذا مشتبه عليه حلال له حرام ما يدري، دخل إلى بلاد المسلمين، سوق المسلمين، وهذه مسألة لأنها فعلا محل ابتلاء دائما المفترض يركز عليها ويلتفت الإنسان إلى ما فيها من مفاسد. لما يدخل إلى بلاد المسلمين قال خلاص بعد أنا دخلت إلى بلاد المسلمين وعليه فأكل ولا أسأل أحد. يقول له لا، يقول له أنت فعلا في ذاك الوقت بلاد المسلمين غير بلاد المسلمين اليوم. ذاك الوقت بلاد المسلمين اللي يذبح ما كل المسلم فقط، اليوم بلاد المسلمين وإذا يستورد إليك من اليهودي، يستورد إليك من النصراني، يستورد لك من هذا وذاك، زين انت الآن شو تسوي؟ هذا الذي حينما يذبح ولا عند معرفة بكل أحكام الذبح شو تسوي الآن؟ في شبهة. الآن تأكل لو ما تأكل، تشرب لو ما تشرب. يقول له ما دام هي محل شبهة فالأفضل والأحسن بل الواجب على الإنسان أن يتجنب حفاظا على نفسه. شوف وين شلون الله عز وجل حينما يضع هذه الحدود اللي كلها تصف في مصلحة الإنسان. تلك حدود الله، هذه الحدود. لاحظ الإمام الصادق عليه السلام كيف يعبر عنها، يقول ما من شيء إلا وله حد. كل شيء، حتى يوم اللي يريد يلبس ثيابه، بل حتى يوم اللي يريد يشرب الماء، يشرب الماء تارة يقول له في النهار المفترض أن تشرب الماء وأنت واقف، في الليل تشرب الماء وأنت جالس. ليش؟ قال لي أن في ذلك مصلحة. حتى حينما تريد أن تلبس ثيابك، حتى حينما تريد أن تنام، قال ما من شيء إلا وله حد كحدود داري هذا، فما كان في الطريق فهو من الطريق، وما كان في داخل الدار فهو من الدار. فالله عز وجل قال خلاص هذه حدود احنا اعطيناك اياها، اذا يجب عليك ان تلتزم بها. ثم يقول تلك حدود الله، لكن شرط واجب عليك أيها الإنسان فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله. النتيجة أنه في ذلك مفسدة. ومن يتعدى حدود الله شلون يعني فلا تعتدوها؟ قال يعني لا ترتكب المعصية، لا تخالف. إذا خالفت ففي ذلك الآن نتائج وآثار، مو بس في الدنيا، لا، نتائج وآثار دنيوية وأخروية. شايف أنت الآن لما الإنسان يأكل السم، يشرب الشيء المسموم، يموت. زين، هذا الآن في الدنيا، هو منتحر الآن، في الآخرة بعد شلون؟ يقول لهم لما أنت تخالف أوامر الله ففي ذلك معصية، معصية لله سبحانه وتعالى. لكن إذا التزم يقول له هذا هو الواجب عليك. هذا من جانب. من جانب آخر يقول لا، المقصود فلا تعتدوها بمعنى أن الذي بيده حق التشريع اللي يشرع للناس يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، أو من خول بذلك وجعل له ذلك، وهم محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
هؤلاء الذين جعل لهم هذا الأمر، غيرهم لا. يجي واحد يريد يقول أنا خب أقرأ القرآن أقدر أعرف هذا الحكم الحلال من الحرام، يقول له لا، يقول له مو بس هالشكل، انت على مستوى نقل فتوى، اذا تريد تنقل فتوى اذا ما عندك العلم والمعرفة مو تطلع لي فقيه. شوف واحد من تقعد وياه واذا هو فقيه زمانه، يعرف الحلال من الحرام، يمكن في بعض الامور يشتبه عليه، اذا لابد وان يرجع الى ذوي الاختصاص فيسأل منهم حتى يأخذ ما يتعلق بأمر دينه، يعرف الحلال من الحرام. هذه واجب عليه، وظيفته أن يتعلم ويتعرف على الحلال والحرام. ليت الصياط، اسمع الإمام الصادق ماذا يقول، ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. مو يجي واحد من غير أن يكون متفقه وإذا يريد يفتي للناس. قال له مو بس هالشكل، مو بس على مستوى فتوى، على مستوى تشريع. يقول له انت هذه شغلة التشريع انما هي لله، ومن خول بذلك ومن اعطي ذلك. اما اجي انا واريد ان ابين للناس الحلال من الحرام واستنبط، شوف انت الفقيه الذي بلغ من المكانة ما بلغ، وتحصيله وشغله ليل نهار وهو يحصل العلم، من يصدر الفتوى وإذا يكتب والله العالم. بينما أنا أجي من أريد أفتي للناس صرت فقيه أهل زماني، ماكو أحد أفضل مني. يقول له هذا مو صحيح. يقول له تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله، يعني اللي يظهر بهذا المظهر ويلبس لباس مو لباسه، بالنتيجة ماذا؟ قال فأولئك هم الظالمون. إذن من هو اللي عنده المعرفة بكتاب الله؟ من هو اللي يقدر أن فعلا يصل إلى ما في كتاب الله؟ هذا الفقيه من وين أخذ؟ أخذ بس من كتاب الله، ما جاب الأحكام من الفراغ، إنما أخذها من مصادرها، مصادر التشريع، مما في كتاب الله وما ورد عن محمد وآل محمد. ولهذا ما يمكن للإنسان أن يستغني عن المصدر الثاني بل وبالدرجة الأولى وهو الأول بعد كتاب الله، وهم أهل البيت. يقول بس القرآن؟ يقول له مو صحيح. حسبنا كتاب الله، هذه مو موجودة عندنا. حسبنا كتاب الله، هذه عند غيرنا. احنا الله عز وجل بيّن، رسول الله قال إني تارك فيكم ثقلين، وما هم يا رسول الله؟ قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا. لهذا قال رسول الله عن أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما: علي مع القرآن. هذه مو لأي أحد، علي مع القرآن والقرآن مع علي. تريد تعرف القرآن؟ من علي، فهو القرآن الناطق. لهذا يكتب الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة في كتابه يركز على هذه المسألة، لأن اختلطت الأوراق، اشتبه على الناس الأمر. قال بعد أن كتب: إني مرسل إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل من أهل بيتي مسلم بن عقيل، ثم قال: وما الإمام؟ شنو ميزاته هذا الإمام اللي الله جعله؟ قال: وما الإمام إلا العامل بالكتاب. العامل بالكتاب يعني شنو؟ العامل بالكتاب يعني أولا اللي عنده معرفة بكتاب الله، اللي عنده معرفة بكتاب الله فلا يمكن أن يبين أحد ما في كتاب الله إلا العامل بكتاب الله، وهو المعصوم عليه السلام. فلهذا اجي النصوص الشريفة تبين، الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من هذا اللي يحفظ هذا الكتاب؟ قال: لا يمسه إلا المطهرون. منهم هؤلاء يا رب؟ قال: الذين قلنا عنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم محمد وآل محمد. وهم محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. ولهذا الله عز وجل قال: ذيل وظيفتهم الذين يعملون بكتاب الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. شوف، وإذا هو كل القرآن الناطق، كل ما في القرآن في صدره، ولهذا الذي يصدر من كل من كتاب الله في كلماته في أفعاله في قيامه في قعوده حينما يذهب حينما يأتي، ترى القرآن في هؤلاء يتعامل بما في كتاب الله، خلقه خلق القرآن، كما كان رسول الله هم كذلك خلقهم القرآن. ولهذا تشوف اللي فعلا وما الإمام إلا العامل بالكتاب والقائم بالقسط والآخذ بالحق، وإذا هو هكذا يتعامل مع كل أحد: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيف. خلق من هذا؟ خلق من؟ تعامل من؟ سيرة من؟ اللي فعلا هكذا يتعاملون حتى مع أعدائهم. جاي الحر في زهاء الفارس يصرخ بالعطش، وإذا الحسين عليه السلام لم يتوانى ولم يتراجع عن أن يقدم لهم الماء: أصحابي اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفة. قدموا لهم الماء، شربوا الماء. شوف الخلق الرفيع العالي. إجا الحسين يقول أهل السير إلى علي بن الطعان المحارب، شاف يشرب الماء والماء يتدفق على ثيابه، قال: أخنث السقا. ما فهم. أنا خراوية. ما فهم. جل حسين بيده وصار يقدم للماء، صار بإيده يقدم الماء. هل يد هذه اللي فعلا وإذا كلها عطاء؟ داك يوقف على باب الدار عند الحسين يطرق الباب، ها، وهو يقول له: ما خاب من رجاك ومن حرك من دون بابك الحرك، من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد. أبوك قد كان قاتل الكفرة، أعطاه الحسين من خلف الباب. شوف هالخلق هذا، قال خذها فإني إليك معتذر وإني عليك ذو شفقة. قعد خلف الباب يبكي، قال له ما يبكيك؟ عطانا قليل، عطانا قليل عليك. قال لا مولاي، لكن أبكي على هذه الكف، هالكف المعطاءة يأكلها التراب. قل له لا، هذه الكف وإذا قطعها الجمال، إيده قطعها الجمال. بعد مثلوا بذاك الجسد الطاهر على وجه الأرض، يقول لشمر سقيني قليلا من الماء، سقيني قليلا من الماء، أنا عطشان، سقيني قليلا من الماء. يريد يلقي عليه الحجة. قال أضمن لك شفاعة جدي. قال له حسين انظر إلى الماء، ها كبطون الحيات، والله لا تذوق الماء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة. ها وحال العطش بينه وبين السماء كالدخان. عطشان، عطشان أبو علي. ولهذا اسمع زينب يوم اللي رجع إلها زين العابدين وشافت وقد عاد من دفن أخيها، سئلت أبو محمد رحت إلى أبوك الحسين؟ بلى عم زينب. قالت عندي سؤال. ما عندك؟ قالت تريد نشدك ماي شربت يدف، أريد نشدك ماي شربت يدفان، بخيت قلب لو دفنت حسين عطشان، يوم الدفن تهجان رشيت البنية عطشان، خيله شرب قطرة أمي، بالله يا حفارين القبر ردوا علي وحسينا عطشان أبو علي. ولهذا شوف هالخلق هذا، قدم لهم الماء سقاهم الماء، إذا بالحسين يلتفت، حرمة عندك؟ قال لا أبو علي، جاي الأوامر لابد وأن أدخلك الكوفة. قال الحسين والله لا أتبعك. قال الحر والله لا أدعك. اضطربت قلوب الودائع، وإذا بسكينة التفتت إلى أخيها علي الأكبر، أخي قرب هودجي من هودج عمتي زينب، جاب هودجها إلى جانب زينب، إذا بها التفتت عم زينب، قولي لأبي يلين الكلام مع القوم كي لا يقتلوه. عرف الحسين قلوب الودائع اضطربت، قال ثكلتك أمك يا حر. أطرق الحر برأسه، مولاي لا أحد غيرك ذكر أمي، ما تركت أم من الثاك، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة، ماذا أقول وأمك فاطمة. يعني يوم اللي يسمع واحد باسم فاطمة بذكر فاطمة يتذكر فاطمة ومن تكون ذيك اللي يشوفها النبي يقوم لها إجلالا، يجلسها إلى جانبه يقبل ما بين عينيها، ذيك اليوم اللي لاذت بين الباب والجدار والعدو ينادي، استقبلتني بوجه أعشى بصري نوره، فرفعت يميني فلطمت هالت ماء، وبنت محمدة وسيدته. قال له أبا عبد الله إن كان ولا بد فاسلك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة، أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ التفت الطرماح، أنا سيدي مولاي. قال له إذا تقدم وحده بنا، اتقدم ورفع صوته وإحنا وياه، وهو يصيح يا ناقتي لا تذعري من الزهر. مو بس أنا اللي أقرأ، كنا ويا الحسين الآن كلنا تصور نفسك وانت تمشي ويا هذا الركب الحسيني توصل إلى كربلاء. يا ناقتي وامشي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير السفر آل رسول الله أهل الفخر الضاربين بالسيوف البتر الطاعنين بالرماية أحس عمري. يلا يلا كنا في هالدعاء يا مالك النفع والضر أيد حسين سيدي بالنصر على اللعينين سلي إلي صاخر هدأت قلوب الودائع اتحركت الضعينة وإذا بهاتف ينادي يا زينب الطهر وبين تطر ألا استعدي لصياط زجر وحسين عظم الله أجوركم بعدكم اشهد آخر اسمع اسمع هالموقف هذا كل ساعة وعاب محمل الحور يعد صد للحسين ناشده قلش نزل تكبل فقل يا خويا ابو علي تدرب اختنا مدل ما تحمل الضم والهضم ربيت على العز والعلا يا الله ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت منك اللي صار يا علي لإرادة الناقة عثور يضرب خواتك حا وزينب وحسين عظم الله أجوركم بينما الحسين يسير والحر يساير بينما الصبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي ساعة إذ وقف المهر الذي وحسينا وحسين بينما الصبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة 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 إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين فعلى صحوة ثان فأبى أن يرحل فعلى صحوة ثان فأبى أن يرحل قائلا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلا قيل هذه كربلا قال كرب وبلا خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين واحد شهيدا وذبيحا وقتيلا وعطشانا وحسينا. بينما الصبط يسير والحر يساير إذ وقف جواد الحسين بعثه فلم ينبعث زجره فلم ينسجر حتى ركب 7 أفراس فلم تتحرك. قال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى شاطئ الفرات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الغاضريات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى. قال هي والله كرب وبلاء، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا يصعد شمر على صدره. وحسيناه وإماماه وصل الزينب إلى كربلاء، أقبل إليها العباس أخذ بيدها أنزلها من هودجها جاء بها إلى خيمتها، ويما وطأت أقدامها كربلاء اضطرب قلبها. أبا عبد الله أخوي أبو فاضل شنو اسم هذه الأرض؟ قالوا أخي هذه كربلاء، هذه كربلاء. من سمعت بكربلاء اسمعها ايش قالت؟ قالت شور على الوالي يرد ابن المدينة. يا علي يا علي اسمع اسمع ايش قالت؟ شور على الوالي يرد ابن المدينة قبل المساء يمسيه وقبل يهود الليل. قالها يا زينب انا شلون هتقدم لاخويا حسين بالشوق والأرض هذه كربلاء والشهر. اقرأ وياي لا تستحي وانت تبكي. والأرض هذه كربلاء والشهر فوز وسعادة ومرجلة ونور على. يوم سمعت بهالخبر أقبلت. وين راحت لأبو علي؟ أخي حسين ما عندك أخية؟ قالت خويا وصوبنا قبل أن ترحل خويا وقبل على الغبرة خويا وصوبنا قبل أن ترحل خويا وقبل على الغبراتنا شبان مسرع من قصفت. أخذها الحسين مسح على قلبها تعزي بعزاء الله. هاليوم نزلوها كربلاء الحسين إلى جانبها أبو فاضل أخذ بيدها. لكن مشهد وأسألكم الدعاء. يوم 11 أركبنا بنات رسول الله على ظهور الجمال. ظلت زينب يلتفت إلها زين العابدين يشوفها تتلفت يمينا شمالا. عم زينب ماذا تريدين وعم ماذا تبحثين؟ قالت أنا رايحة العباس قعدة. قالت أنا رايحة العباس قعدة وركو. قالت وركب جفوفه فوق زمد وقل لأخويا يا أبو فاضل وقل لأخويا نومك مو محله. بعد ما أدري يتحمل قلبك هالمشهد هذا. أركبوها على ظهر الجمال، مروا بها على أجساد أحبتها، إلا وزينب تصيح وحادي النوق ما أمصار. مربين على الحوم، أنا شفت الجثث بعيوني، شفتهم وانخطف لوني، قلت يا ناس خلوني، أنا قلت يا ناس خلوني، أظل ويا أخوتي والقوم عيا ولن يخلوني. بعد شماتة شماتة يقل هيل بالخدر معروفة، يا زينب يا الخيالك ما حد يشوف، شو تقولين يا زينب راح نروح للكوفة. زينب سمعت وصاحت، عتبة وللعدو لاحت، بعد الخدر لاني ذليلة مهبطة للرأس، والوادم يقولون هاي اخت البطل عب خويا. شقولا للي يناشدني يناشدني من أخوك حسين، وينه وينه وين عب. أقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس اللي في القطعة وشماله واليمين.